أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. في هذه الآيات من سورة الأحزاب يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن فضيلة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وخصيصة اختصه الله سبحانه وتبارك وتعالى بها. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أرسله رب العالمين، قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا النبي البشير النذير الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر ربه سبحانه أنه أولى بالمؤمنين جميعهم من أنفسهم، أولى بكل مؤمن وأولى بكل مؤمنة من نفسه ومن نفسها. ولذلك يخبرنا سبحانه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمنون الذين عرفوا واستيقنوا فهم يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، ورأي النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحب إليهم من آرائهم وإن اجتمعوا. فالنبي معصوم عليه الصلاة والسلام، وربنا مدحه وجعل له هذه الفضيلة أنه أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسها. وذكرنا أنه صلوات الله وسلامه عليه لما فتح الله سبحانه تبارك وتعالى عليه وأنزل هذه الآية، فإذا به يؤتى بجنازة إنسان ليصلي عليه، فيسأل أنه هل عليه دين، فإذا أخبروه أنه عليه دين قضى عنه دينه صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. فجعل الذي يتوفى ويترك مالا فماله لأهله يرثونه، ومن ترك عليه دينا فعليه دينا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الدين ويقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. كذلك يخبر في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وأنا آخذ بحرزكم وأنتم تقحمون فيه. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا أن إنسانا أوقد نارا، فإذا بالدواب والهوام والفراش يقعن في هذه النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه كهذا الرجل الذي أوقد نارا وجعلت الفراشات تقع فيه والرجل يدفعها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا عن النار. فيقول: أنا آخذ بحجزكم، وحجزة الإنسان اللي هو معقد الحزام، المكان اللي فيه التكة بتاعة الحزام اللي فيه بيطربة حزام الإنسان، إذا تمسك الإنسان من الحزام فأقوى ما يكون الماسك، ما يتحركش منه الإنسان. فيقول: أنا آخذ بحجزكم، يعني ماسك بكم حتى لا تقعوا في النار، ومع ذلك تتفلتون مني، ومع ذلك تقحمون فيها، يعني تقعون في النار بسبب المعاصي والشهوات والفتن. يبقى الإنسان يسمع كلام رب العالمين ويسمع حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يلقي بذلك وراء ظهره ويوقع نفسه في المعاصي والشهوات والشبهات فيقع في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد لنا في نجاتنا عليه الصلاة والسلام، وحرص على تخليصنا من النار، ولكن الإنسان تدفعه الفتنة وتدفعه الشبهة والشهوة إلى أن يوقع نفسه في النار. فقال العلماء هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه في تخليصنا من النار وفي نجاتنا منها، فهو أولى بنا من أنفسنا، هو علم ونحن جهلنا، فهو أولى بنا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. وواضح من هذه الصور أن الإنسان الذي يقتحم على النار ويوقع نفسه في النار هو لم يدري بخطرها، لغاية ما يقع فيها يعلم أنه ظلم نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم فأمسك بحجزنا ليبعدنا عن النار. فمن أولى؟ هل الإنسان أولى بنفسه أم النبي صلى الله عليه وسلم أولى به؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينقذنا من النار ونحن نهوي بأنفسنا إلى النار، فكان هو أرأف بنا وأرحم بنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يعمل في نجاتنا عليه الصلاة والسلام، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني إذا أمرنا بشيء لازمنا أن نتبعه حتى لو وجدنا أن هذا الشيء لا تريده أنفسنا، فلا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أولى بنا من أنفسنا إذا حكم علينا بحكم أن نرضى بحكمه وأن ننفذنا أو أن ننفذه على أنفسنا. هنا ذكر الله سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم ذكرنا في الحرمة، في الحرمة يبقى حرمة الأمهات، وفي التحريم، تحريم إن الإنسان لا يحل له أن يتزوج بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي تزوجها ودخل بها سواء طلقها أو مات عنها عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يتزوجها طالما صارت أما للمؤمنين. فقالوا أزواجه أمهاتهم، يبقى في الحرمة في التحريم لكن ليس في المحرمية، ليس في المحرمية، يعني لسنا محارم للمؤمنين. ما ينفعش واحد من المؤمنين يقول أنا هناخد واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أسافر بها مثلا، أنا محرم له. ليس أمهات الأمهات للمؤمنين في المحرمية. نقول أم الإنسان ينبني على حكمها شيئان، الأول أنه يحرم عليه أن يتزوجها، الثاني أنه محرم لها. يبقى هنا حرمة ومحرمية، حرمة يحرم عليه نكاحها، محرمية أنه يخلو بها ويسافر معها. فأمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن على المؤمنين، لكن ليس لسنا محارم أو ليس المؤمنون محارمة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك قال الله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإن كانت هذه أما للمؤمنين، ولكن إذا أراد أحد أن يسألها متاعا يسأل، إنها تسلف حاجة زي ما بيحصل ناس يسأل بعضهم بعضا المتاع، واحد يقول سلفني حلة، اديني مكنسة أكنس بها، أعطيني كذا، وهنا يسأل متاع من متاع البيت على وجه القرض أو على وجه العارية يستعير. فإذا كان حد من المؤمنين يستعير شيئا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ما يبقاش مقابلة بينه وبينها لا، ولكن من وراء حجاب يحجب شخصه عنه. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فطهرهن الله سبحانه تبارك وتعالى تطهيرا عظيما وأذهب عنهن الرجس، ومع ذلك أمرهن بالاحتجاب بأعظم أنواع الحجاب، حجاب الشقوص، يبقى مش مجرد هتلبس جلبابا وتتنقب، لا ده كمان من وراء ساتر، من وراء ساتر، يبقى هي بحجابها الشرعي ومن وراء ساتر أيضا. وهن أعف النساء رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، فكيف بغيرهن؟ فكيف بغيرهن؟ لما تيجي تأمر واحدة من النساء إن احتجبي انتقبي، فتقوم تقول لك إنه لا، ده هذا الأمر في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بس، نساء النبي صلى الله عليه وسلم بس. نقول إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد طهرهن الله سبحانه تبارك وتعالى وجعلهن أمهات للمؤمنين ومنع أي إنسان أن يتزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا محرمات على المؤمنين، فهن طهرهن الله سبحانه ومع ذلك أمرهن بذلك، فغيرهن من باب أولى، غيرهن أولى أن تحتجب وألا تتكشف أمام الناس وهن القدوة الحسنة لغيرهن من النساء، فلتقتدي النساء بنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد جعلهن الله سبحانه أسوة وقدوة للخلق وطهرهن تطهيرا رضوان الله تبارك وتعالى عليهن. قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، يا ترى هذا الحكم اللي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، هل حينبني عليه شيء آخر؟ أن تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أما للمؤمنين، هل يبقى إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخوال للمسلمين؟ البعض قال ذلك، ولكن الراجح أن هذا الحكم لا يتعداهن، يبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أم للمؤمنين، لكن ليس أخوها خالة للمؤمنين، لا يقال فيه ذلك. لكن في الآية نفسها أن النبي أولى بالمؤمنين، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات، فهو أب للمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وكذلك كل نبي مع قومه هو لهم بمنزلة الوالد، وكما ذكرنا قبل ذلك في قصة لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما قال لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هن أطهر لكم، كان قوم لوط يأتون الفاحشة، يأتي الرجال والعياذ بالله، فأمرهم لوط النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجوا النساء، وهو ما كانش عنده غير ابنتين، فلما يقول هؤلاء بناتي، هنا هذا جمع وبنتين ما يكفوش للأمة وللقوم، ولكن قصد بنات القوم، بنات الناس، هؤلاء بنات قومي الذين أدعوهم إلى الله عز وجل، تزوجوا من هؤلاء البنات، من هؤلاء النسوة. فهذا معنى أن النبي أب لقومه، فهو أب للرجال وأب للنساء عليه الصلاة والسلام، ولهم بمنزلة الوالد. يبقى هنا أبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي بمنزلة الأب للقوم، بمنزلة الأب، فقال: إنما أنا بمنزلة الوالد. ولكن هذه الأبوة لا تحرم عليه أن يتزوج من النساء عليه الصلاة والسلام، يبقى هو لهم بمنزلة الوالد، بخلاف أمومة أمهات المؤمنين. الأمومة هنا راعى الله تبارك وتعالى فيها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل له من حرمة عظيمة، فجعل إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، في أنه يحرم على المؤمنين أن يتزوجوهن كما يحرم على الرجل أن يتزوج أمه. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو لهم بمنزلة الأب وبمنزلة الوالد، ولكن لا يحرم عليه أن يتزوج من نساء أمته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أولو الأرحام، الرحم هنا لنا ربنا سبحانه في أول سورة النساء: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام الذي تساءلون به، يعني اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى الذي تساءلون به، يعني ينشد بعضكم بعضا بالله، تقول بالله افعل كذا وكذا، به الذي تساءلون به والأرحام التي تتساءلون بها أيضا، فتقول للإنسان راعي الرحم الذي بيني وبينك، فتنشده الرحم بمعنى مراعاة الرحم ومراعاة القرابة التي بيني وبينك. وعلى ذلك قراءة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والقراءة الأخرى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوه. فالأرحام القرابات، صلة القرابة. فهنا يقول الله سبحانه: وأولو الأرحام، يعني القرابات الأنسباء، يقول بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا المقصود بها في المواريث، في المواريث أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والسبب في ذلك إيه؟ أنه كان في أول الإسلام لما كان المؤمنون في مكة، فكان الرجل المؤمن أقرباؤه كفار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤاخاة بين المؤمن وبين المؤمن، جعل أخوة، فيؤاخي بين كل اثنين من المؤمنين، فلان أخ لفلان وفلان أخ لفلان، هذا في مكة، حتى تزداد الصلة فيما بينهم، فكانوا يتوارثون بذلك. فلما هاجر أهل مكة من المؤمنين إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصاري، آخى بين 90 من المهاجرين والأنصار، فلان أخ لفلان وفلان أخ لفلان. فكانت هذه الأخوة الإيمانية تربط الجميع، وكانوا يتوارثون بها. فإذا مات أنصاري وله أخ من المهاجرين يرث هذا المهاجري. فبعد ما نزلت هذه الآية فجعل الله عز وجل أخوة الهجرة والأخوة التي كانت بينهم أخوة الإسلام، أخوة الإسلام، لكن ليست أولى من أخوة النسب في الإرث، فجعل التوريث بين المسلمين بالقرابات. فقال الله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، من المؤمنين الأنصار اللي في المدينة والمهاجرين الذين هاجروا إليهم كانوا يتوارثون، المهاجر يرث الأنصار، لا رجع بقى الأمر إنه كل إنسان قريب من المؤمنين هم اللي يرثونه دون الآخر. يبقى هنا الأخوة اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة الآن زادت الأخوة، أخوة الإسلام، واتلغى أمر التوارث بهذه الأخوة بقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي من الأنصار والمهاجرين. يقول الزبير رضي الله عنه في هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة، قدمنا ولا أموال لنا، المهاجرون قدموا المدينة ما عندهمش أموال ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم، فآخى أبو بكر خاردة بن زيد وآخيت أنا كعب بن مالك. هنا أبو بكر رضي الله عنه من المهاجرين آخى خاردة بن زيد من الأنصار، وآخيت أنا يعني الزبير وهو مهاجري رضي الله عنه، قال وآخيت أنا كعب بن مالك. قال عروة ابن الزبير يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين كعب بن مالك، فارتث كعب يوم أحد، فارتث أي يعني أنه في يوم أحد كأنه أسخن أو أنه جرح جراحة شديدة. قال فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته، فلو مات يومئذ كعب عن الضحي والريح لورثه الزبير. يعني لو كان كعب ابن مالك مات في يوم أحد من الجراحة كان اللي حيرثه الزبير رضي الله عنه، والزبير مهاجري وكعب أنصاري، لكن لم يحدث هذا الشيء ونزلت الآيات بعد ذلك أو هذه الآية تلغي أمر التوارث بالهجرة والنصرة. قال وأولو الأرحام يبقى الأنسباء بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكم الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن تفعلوا. يبقى هنا الوصي أن أنت تفعل معروفا مع هؤلاء، أنك توصي لهم بشيء في الثلث فما دونه يجوز هذا الشيء. يبقى هنا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، مسطور بمعنى مكتوب، بحكم الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنزله في القرآن العظيم حكما مكتوبا لتقرأوه ولتعملوا به. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، تذكرة من الله عز وجل بالميثاق الذي أخذ على الخلق والميثاق الذي أخذ على النبيين. وكم لله عز وجل من مواثيق أخذها على خلقه، من أول هذه المواثيق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ربنا خلق آدم واستخرج من ظهر آدم ذريته، من يكون من ولد آدم إلى يوم القيامة، فاستخرجهم قبل أن ننزل إلى هذه الدنيا، قبل أن ننزل. يبقى هنا في الغيب استخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم، نظروا إلى ربهم وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا، كل إنسان في نفسه ما يجعله يعرف ربه سبحانه تبارك وتعالى، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى ربنا أخذ علينا ميثاقا جعله في صدورنا، نسيه من نسيه وعمل به من عمل به، ويوم القيامة يتذكر الجميع هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. هذا الميثاق بسببه جعل الله عز وجل الفطر في قلب الإنسان، الفطرة السليمة التي تهديه إلى ربه سبحانه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالإنسان مولود على هذه الفطرة، على الميثاق الأول أنه يعرف ربه سبحانه. فإذا بالأبوين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك ميثاق أخذه الله سبحانه على النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ميثاق أخذ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا اختص من هؤلاء الأنبياء خمسة اللي هم أولو العزم من الرسل، إن كان كل الرسل أولي عزم عليهم على نبينا الصلاة والسلام، ولكن اختص هؤلاء فميزهم وفضلهم على الباقين. فقال سبحانه وإذ أخذنا من النبيين عموما ميثاقهم وخصة، ومنك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن نوح أبو الأنبياء بعد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبو الأنبياء كل من جاء من بعد من الأنبياء والرسل من ذريته عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ميثاقا مؤكدا أن كل نبي يصدق النبي الذي قبله وينصر من وجد معه، يبقى يصدق من كان قبله ويبشر منهم من عرف بنبي بعده، فيبشرون بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم صدق بكل الأنبياء والرسل السابقين وعلمنا ذلك، وأخذ عليهم الميثاق الغليظ على ذلك أن يقيموا شرع الله سبحانه، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأن ينصر بعضهم بعضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالميثاق الذي يؤخذ على النبي هو مأخوذ على أتباعه أيضا، أنه يلزمهم ما التزمه نبيهم عليه الصلاة والسلام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل، يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى، الصادقين عن صدقهم. هؤلاء الأنبياء الصادقين يسألهم الله سبحانه وهم صادقون، فإذا سألهم عن صدقهم أفلا يسأل الكذابين عن كذبهم؟ ففيه من التهديد ما فيه لكل كذاب، لكل مكذب بالرسل. فإذا كان الرسل يسألون يوم القيامة وقد علم الله سبحانه وشهد أنهم كانوا على الحق، انظروا إلى يوم القيامة لما يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يسأل الرسل كيف أجابكم أقوامكم، ويسألهم هل بلغتم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني إلها، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فإذا كان المسيح الذي صدقه الله سبحانه تبارك وتعالى وأخبر عنه في هذا القرآن العظيم شاهدا له أنه بلغ رسالة ربه عليه وعلى من الصلاة والسلام، وأنهم افتروا عليه وكذبوا عليه، يسأل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. في موقف يفزع فيه المسيح من هذه التهمة، أأنت قلت للناس ذلك؟ إذا قيل للمسيح ذلك كيف يقال لعباد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف يقال للمشركين؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال وأعد للكافرين عذابا أليما، فيصدق الصادقون ويكذب الكذابون، وقد أعد الله عز وجل للكافرين عذابا أليما. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.